إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا، وصلني الله وإياكم برحمته عن الآداب التي ينبغي أن يراعيها طالب العلم مع شيخه. قسمنا آداب طالب العلم إلى ثلاثة أقسام: الأول مع نفسه، والثاني في درسه، والثالث مع شيخه. وتكلمنا عن أهمية الشيخ في الدرس الماضي، وكذلك على بعض الآداب التي ينبغي أن تراعى، ونتمم هذه الآداب في نصيب اليوم. والشيخ هو خير وسيلة وأقرب طريقة لضبط العلم، فأخذ العلم عن الشيخ من أيسر وأسهل وآمن السبل لأن يتعلم الإنسان دين الله عز وجل بعيدا عن الآفات. والآفات كثيرة، منها آفات نفسية، ومنها آفات تعتري الطالب من مشكلات ومعضلات وتضخيم جزئيات والتمحور حول مسائل معدودات، بحيث طالب العلم لا يكاد يكون متكاملا، وإنما غالبا ما يكون متآكلا. مع الأستاذ يحصل الإنسان الخير العميم والفضل الجسيم بوقت قصير، فخبرة الأستاذ التي هو أخذها أيضا عن شيوخه وتعب شديدا لما حصل تنتقل إليك. فإن تعدد المشايخ والأساتذة تعددت الخبرات وتحصلت البركات وتعلمت الفوائد والفنون المختلفات في أقصر الأوقات، بينما من قرأ فسينشغل بالمسائل الجزئيات، فالشيخ لا يراد لذاته، وإنما كما ذكرنا هو دليل للقبلة، فمن رأى القبلة بأم عينيه استغنى عن الشيخ. فمن الخطأ التزهيد بالمشايخ، ومن الخطأ المغالاة فيهم، وقول من يقول من لا شيخ له فالشيطان شيخه هذا ليس بحديث ولا بأثر، وإنما هذا كلام وضعه بعض الناس لتروج بضاعتهم. ومن الخطأ أيضا قول من قال التلميذ بين شيخين كالزوجة أو كالمرأة بين زوجه. من حقوق الشيخ المتبقية، وهي كثيرة ولكني أوجز واستطعت وأضغط الحديث حتى تبقى بقية للإجابة على الأسئلة من جهة، ولنبدأ في أول درسنا القادم إن شاء الله بالحديث عن أخطاء الناس في المعاملات، في البيوع والمعاملات. من حق الشيخ أن تشكره على الفائدة التي أخذتها منه، فإن وقفك على فضيلة فيحتاج إلى الشكر، وإن زجرك أو حذرك من نقيصة فكذلك يحتاج إلى الشكر، وكذلك إن نبهك على كسل يعتريك أو على قصور يعانيك فهذا كله من فضل الله عليك. والتحذير من المناقص والمذام والتنبيه على الأخطاء أهم من تلقين الفوائد. الفائدة فيها خير واحد، والتنبيه على الشر أو على طبع أو على خلق أو على فهم خطأ لمسألة فيها فائدتان. فائدة الأولى الخطأ وكيف تتجنبه، والفائدة الثانية الصواب الذي هو عكس هذا الخطأ، الصواب الذي هو عكس هذا الخطأ. فذكر الأخطاء وبيان الصواب فيها من الأبواب المهمة والأشياء النافعة المفيدة. من حق الشيخ على الأستاذ أن تصبر على جفوته وكذلك على سوء خلق قد يحصل منه تجاهك. فالخير في هذه الدنيا الخالص المحض غير موجود. فالطاعة قد يتلبس بها العبد فيعتريه كبر فتدخله جهنم. فإن أردت شيخا كاملا من جميع النواحي فلن تجد. فمن حق أستاذك عليك إن رأيت سوء خلق منه تجاهك أو رأيت جفوة منه لك فاصبر. كانوا قديما يقولون تفضل. أحسنت جزاك الله خير، جزاك الله خير. ما هو مرادك الآن؟ الله يحفظك يا أخي. أقول كان بعض السلف يقول إذا أردت أن تعرف أخوة أخيك وصدقها فأغضبه، أغضب أخاك وابعث إليه من يسأله عنك تعرف أخوته. هذا الامتحان لو فعل لا إيش يكون؟ يجرب الآن واحد يغضب أخاه وبعد ساعة يبعث له من يسأله عنه، إيش النتيجة؟ هذا الحق الأخوة العام، فكيف بحق الأستاذ؟ فبعض الناس يغضب على الشيخ، ليش؟ قال تكلمت مع الشيخ والشيخ غضبان ما بتسمع لي، ما انتبه لي الشيخ. اصبر اصبر. وكان يقول بعض السلف وهو معافى بن عمران كان رحمه الله تعالى يقول مثل الذي يغضب على العالم كمثل الذي يغضب على أساطين الجامع، الذي يغضب على العالم كالذي يغضب على أعمدة الجامع. العالم ما يغضب منه، ما تغضب عليه، ادعو الله تعالى له. تفضل يا أستاذ. فمعافى بن عمران يقول مثل الذي يغضب على العالم كالذي يغضب على أساطين الجامع. وقيل لسفيان بن عيينة رحمه الله إن قوما يأتوك من أقطار الأرض فتغضب عليهم فيوشك أن يذهبوا ويتركوك ليستفيدوا منك. فقال سفيان للقائل هم إذن حمقى مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. فطالب العلم جلس بين يدي الأستاذ ويريد دين الله يتعلم، فإن حصل شيء لا يريده ولا يحبه فليصبر. فلا يجنى الخير إلا بالصبر. ومن حق الأستاذ عليك ألا تستفيد منه وهو مشغول، فكما قالوا قديما المشغول لا يشغل. وأن تجل العلم، فالعلم له وقته، فما ينبغي أن تقرأ مثلا أو أن تسأل الشيخ في شغله وفي حال ملله ونعاسه وجوعه وعطشه وألمه وقائلته وما يشق عليه، أو في أحوال تمنعه من استيفاء البيان أو تكميل الشرح. كان سفيان الثوري رحمه الله واقف يشتري، فجاء طالب علم يسأله فقال يا هذا دعني فإن قلبي عند درهمي، أنا الآن أشتري. فطالب العلم بشر أو الشيخ بشر، يعتريه الملل ويعتريه التعب ويعتريه الجوع والقلق، والشيخ ليس تحت الطلب متى شئت، ولا سيما مع هذه الجوالات اليوم تطلبه متى شئت. أنت تكيف وقتك وأنت تفرق قلبك لتستفيد من الشيخ في الوقت الذي يناسبه. مرة من مرات بعد درس الخميس خرجت ومرت في الهاتف، فواحد شخص واحد اتصل 98 مرة، فقلت في نفسي هو معذور لعله يعني يحتاج لشيء مهم. فبمجرد ما نظرت فرأيت 98 مرة متصل شخص واحد، فضربت عليه فقال سامحني يا شيخ سبيتك. قلت مسامح، ايش القصة؟ قال طلقت زوجتي. قلت نعم وليلة الجمعة ايش تريد؟ قال اريد اعرف. قلت والله انا لست بقاضي، انا لست بقاضي وانا مش تحت الوقت. تفضل شو طلقت؟ بدأ يقص قصص وحالات قديمة. قلت انت لك طول هذه الفترة تسكت والان جاءك السؤال. فالاصل بارك الله فيكم أن لا يقصد الطالب وأن يستفيد من الأستاذ والشيخ في وقت الملل أو في وقت لا تكون فيه تعظيم للعلم وتعظيم لمسائل الدين. فمما هو مذكور في كتب أدب الطلب كدر النضيض للغزي قال حكي عن بعض الأجلاء أنه أوصى بعض طلبته فقال لا تسألني عن أمر الدين وأنا ماشي، ولا وأنا أتحدث مع الناس، ولا وأنا قائم، ولا وأنا متكئ، فإن هذه أماكن لا يجتمع فيها عقل الرجل، ولا تسألني إلا في وقت اجتماع العقول. طال شيخ درس يحتاج إلى وقت يجمع فيه عقله ويجمع فيه قوته ونهمته، فينبغي أن تراعي. فإن رأيت الإنسان مشغول فما ينبغي أن تشغله. ومن الحكم المذكورة من أشغل مشغولا بالله أدركه المقت في الوقت، من أشغل مشغولا بالله أدركه المقت في الوقت. فالمشغول بالله عز وجل فما ينبغي أن تشغله وما ينبغي أن تقلقه، وإنما ينبغي أن تراعي حاله، وينبغي لك أيضا من حقك أن تستفيد من الشيخ، ولكن من حق الشيخ أن يرتب هذه الاستفادة، من حق الشيخ أن يرتب هذه الاستفادة. الشيخ درس درس طويل تعب، لا يمكن أن يبقى الشيخ على قدرة في الأول كالآخر. فإن رأيته قد تعب فادعو الله تعالى أن يسدده، واتركه واحفظ سؤالك واسأله فيما بعد. فينبغي أن يراعي الطالب ولا يشغل الأستاذ في وقت الملل وفي وقت الشغل إلى آخره. وكذلك من الأداب مع الشيخ أنك إذا حضرت درس الشيخ فلم تجده فينبغي أن تصبر ولا يفوتك الدرس. فكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ينتظر شيخه زيد بن ثابت، وينتظره باب بيته حتى يستيقظ. فكان أهل زيد يقولون ألا نوقظه لك؟ يقولون لابن عباس وهو من آل البيت كما تعلمون، يقولون له أفلا نوقظه لك؟ فكان يقول رحمه الله تعالى لا، وربما طال مقامه والشمس تقرعه وهو واقف ينتظر أستاذه. فعلى الطالب أيضا إن وجد الشيخ قد تأخر في قيلولة، تأخر عن الدرس، فينبغي للطالب أن ينتظره ولا يتعجل فينصرف. وكذلك من حق الأستاذ والشيخ أن يصغي إليه التلميذ وأن يقبل عليه وينظر إليه في درسه متعقلا لقوله بحيث لا يجعله يحتاج إلى إعادة كلامه وإعادة تقريره. فكان الإمام الزهري رحمه الله تعالى يقول: إعادة الحديث أشق علي من نقل الجبال، إعادة الحديث أشق علي من نقل الجبال. وإن احتاج الإنسان، من كان بعيدا أو من لم يفهم مسألة أو من لم يسمع الأستاذ، فليتلطف في الطلب. وكذلك على الطالب أن يحسن السؤال، فالعلم خزائن مفاتيحه السؤال، كما كان يقول ابن شهاب: العلم خزائن مفاتيحه السؤال. فإن سأل فليسأل بعبارة مختصرة، قد نبهت على بعض الأخطاء في الأسئلة، وليرافق السؤال الدعاء للشيخ بالسداد والصواب، ولا تذكر في السؤال ما يشتت وما لا فائدة منه، خلص ما تريد بأقصر عبارة وأوضح شيء، وليكن همك من سؤالك أن تنجو عند الله تعالى، فلا تكتم شيئا يلزم في إجابة السؤال. ومن الآداب التي ينبغي أن تراعى مع الشيخ ألا تشير بيدك في وجهه ولا في صدره، وألا تمس شيئا من بدنه، وألا تعبث في أثناء درس الشيخ بساعتك أو بلحيتك، أو أن تتثاءب بألا تغطي فمك، إلى آخر الآداب المرعية التي ينبغي أن يراعيها. ولا تخاطبه كما تخاطب سائر الناس، وإذا سبق لسان الشيخ بكلمة فلا تغمز من بجانبك، أو أن تشير إليه بيدك، أو أن تضحك أو كأنك مستهزئ بالشيخ. فهذه كلها من المسائل التي ينبغي أن يراعيها الطالب مع الشيخ. وكذلك ما ينبغي للطالب إن سئل الشيخ أن يسارع أو أن يساوي أو أن يسبق الأستاذ في الاستدراك في شرح مسألة أو في جواب سؤال، وما ينبغي أن يقاطع، وإنما ينبغي أن تصبر حتى تسمع كامل تقريره. بعض الطلبة يكون قد هو استفاد من الأستاذ، فيسأل الأستاذ فيسبق الأستاذ في الجواب، أو الأستاذ لم ينشط للتفصيل فهو يريد التفصيل في كل مسألة، وهذه بضاعته ردت إليه. أذكر كنت في مجلس مثل هذا المجلس، مجلس فتوى في بعض المساجد، أحيانا المفتي يفصل، ولا سيما عند الإجابة على مثل هذا السؤال في أول مرة، ثم إن تكرر فيكتفي بالتفصيل الأول ويعطي فيما بعد الإيش بالزبدة والنهاية. فكان واحد من الحاضرين كلما جاء سؤال قد سبق تفصيله يقوم ويفصل بالتفصيل الأول، أمر مضي ومتعب. فعلى الطالب ألا يداخل، يعمل مداخلات مع الشيخ ويفصل يتعجل أو يسبق أو ما شابه. كان عطاء رحمه الله تعالى يقول: إني لا أسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه، فأريه أني لا أحسن شيئا منه. وقال: إن الشاب ليتحدث بحديث فأستمع له كأنني لم أسمعه من قبل وقد سمعته قبل أن تلده أمه، وقد سمعته قبل أن تلده أمه. لو أن الشيخ سأل: تحفظ كذا مثلا؟ هل تعرف جواب مسألة كذا؟ أو يستفهم عن مسألة، فينبغي للطالب أن يراعي الأدب. ووقع خلاف بين الصحابة لو أن الشيخ أمر بأمر والأدب على خلافه، فأيهما يراعى، الأدب أم امتثال أمر الشيخ؟ فإن كان هنالك إلحاح وإصرار من الشيخ فيراعى أمره، وإلا فينبغي أن يسلك الأدب معه. فإن سأل الأستاذ أو الشيخ الطالب مسألة فيحسن بالطالب أن يقول أحب أن أسمعه وأن أستفيده من أستاذي أو من شيخي أو ما شابه، إلا إن علم المسؤول أن الشيخ يفرح ويدخل الطالب السرور على قلبه، أو أن يريد الشيخ الامتحان الفهم، فحينئذ الطالب يجيب ويمتثل الجواب. هذه بعض آداب المرعية التي ينبغي أن ينتبه لها الطالب. وأنصح بقراءة الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للخطيب البغدادي، ولا سيما من قبل إخواننا الذين يحبون الأسانيد، ومن لم يكن له صبر على قراءة الأسانيد فالشيخ بكر أبو زيد تجريد وتلخيص لأخلاق الراوي في كتيب صغير، وهو جميل، كتيب صغير ينبغي أن يقرأه طالب العلم، وفيه آداب طلب العلم. وكذلك للشيخ بكر كتاب اسمه حلية طالب العلم، أيضا من الكتب المفيدة، وقد شرحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ويسر الله لي ولله الحمد منا أن شرحت كتابه هذا قديما. أكتفي بهذا المقدار وآتي الإجابة على الأسئلة. أحد الإخوة من الجزائر يسأل ما حكم الغش في الامتحانات؟ الغش في الامتحانات الغش في غيره. وفي مسلم، صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، وقال من غشنا فليس منا، روايتان ثابتتان محفوظتان في صحيح الإمام مسلم. من غش غش المسلمين والكافر والكفار، الغش عام، ومن غشنا نحن المسلمين. من غشنا أو من غش فليس منا، ويدخل في الغش غش في الامتحانات. فالغش في الامتحانات شرعا حرام ولا يجوز. أخ من عمان يسأل ما حكم تربية العصافير للزينة؟ حبس الطير في القفص تربيته إن أطعم لا حرج في ذلك. فثبت في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأة دخلت النار في هرة فلا هي حبستها فأطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. ففي قوله صلى الله عليه وسلم فلا هي حبستها فأطعمتها دلالة على جواز حبس حيوان أو طير مع الإطعام، فإن حبس طير أو الحيوان مع الإطعام فلا حرج في ذلك. وثبت أيضا في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على طفل كان يلعب بالعصفور في قفص، ثم طار العصفور فوجده يبكي، فلاطفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وهو حابس بالعصفور. وهذا الحديث قال بعض الفقهاء قديما المحدثون لا يحسنون إلى الأسانيد ولا يحسنون استنباط الفوائد من الأحاديث، فألف ابن القاص الشافعي كتابا ذكر نحو 100 فائدة فقهية من قوله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، وذكرها الحافظ في الفتح وزاد عليها. ومن أهم الفوائد جواز حبس العصفور، العصفور والطيور تحبس لي بشرط الإطعام، فإن أطعم الحيوان يحبس ولا حرج في ذلك. أخ من الزرقاء يسأل قضية بيع أرض حيث تمت الموافقة بين البائع والمشتري على ثمن معين وأن يتم السداد بعد شهر، وأثناء الشهر راجع البائع عن البيع، تراجع البيع عن البيع علما بأن الطرفين شركاء في القطعة الكبرى والتي تضم القطعة التي تم البيع عليها، هل يترتب على البائع إثم في تراجعه علما أنه لم يقبض من ثمنها أي شيء؟ وهل يجوز للبائع أن يعرضها بعد مدة من الزمن للبيع للطرف السابق ويرفع سعرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري حديث عبد الله بن عمر يقول: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا باع أو اشترى من رجل فأراد أن يلزمه فارق مجلسه، خرج من المجلس ثم رجع، فمجرد الخروج والافتراق يصبح البيع ملزما. رجلان أو طرفان، بائع ومشتري، يجلسان في مجلس يتفاوضان في الحديث، لم يقع الافتراق، اتفقنا على شراء قطعة الأرض موصوفة في مكان موجودة في مكان كذا موصوفة بكذا وكذا على مبلغ مقداره كذا وكذا، لم يقع الافتراق بينهما بعد. فقال البائع أو المشتري فيما بعد، قال: أنا أريد أن أترك، أنا هذا البيع ما ينسب. فما لم يفترقا، من الفقهاء من قال افتراق الحديث والأحسن والأصوب ظاهر الحديث كما فعل ابن عمر أن يفترقا بأبدانهما، فما دام في المجلس يجوز لأي منهما أن يتراجع عن البيع. فإن افترقا في المجلس ولم يكن عندهما خيار، ممكن واحد كما كان حباذ بن منقذ أصيب بأمة في رأسه بشجة في رأسه فكان يغبن في البيت، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إن اشترى أو إن باع أن يقول لا خلاله، يعني معي ثلاثة أيام لي في هذه الثلاثة أن أرجع إشك. فإن وقع هذا الأمر فالحمد لله، إن وقع هذا الاشتراط بين البائع والمشتري فالحمد لله، ما وقع هذا الشرط فحينئذ بالافتراق يصبح الأمر لازما. أنا الآن بعت بيعة، بعت أرض وافترقنا بعد أسبوع شهر أقل أكثر، أنا ما قبضت شيئا بعد، لكني بعت، تحدد السعر، تحددت الأرض، انفصلنا عن بيع، فهذا يلزمني شرعا بعد شهر أقل ارتفع سعر الأرض كما هو الحال في بلادنا، فلا يجوز لي أنا البائع أن أرجع على المشتري فأقول له أنا الآن لا أريد البيع، ما دام افترقنا على بيع فالحمد لله. وإن أردت أن أرجع فأرجع بالإقالة، والإقالة تكون برضا المشتري، كان يقول البائع للمشتري: أقلني من بيعتي أقال الله عثرتك يوم القيامة. فإن وافق فالحمد لله، وإن لم يوافق فأنا شرعا ملزم بالبيع. فإن وافق المشتري أن يقيلني فلا إثم، إن وافق أن يقيلني من بيعتي فلا إثم، قد يكون هناك رغبة. فالعلماء يقولون: الاتفاق اللاحق كالشرط السابق، فإن اتفقوا لاحقا على نقض البيع الأول الحمد لله، كل منهما أبرأ غيره، فأقال البائع المشتري قال المشتري البائع عن بيعته الحمد لله فلا حرج. أما من حيث الإلزام فهنالك إلزام إن وقع الافتراق. إن جرت عادات التجار أنه لا يتم البيع إلا بدفع عربون مثلا، وهذا ترتيب لبيع، فالألفاظ فقط هي قوالب المعاني، والعرف مقدم على اللغة، يعني مثل اليوم الجاهة بدخل 20 رجل 100 رجل على أهل امرأة ويقولوا بألسنتهم كلاما صريحا: نريد ابنتكم فلانة لفلان، يشربوا القهوة يشربوا القهوة، مجرد ما يفرغ الجاهة يقال للوالد المرأة: فلان زوج ابنتك؟ قال لا خطيبها. قال ناسبك نتزوج بنتك فلانة فلان، بعضهم يقول على مهر مسمى كذا. قال لا هذه خطبة، أنا ما أعتبر زوج حتى يكتب كتابه. هو قال بلسانه شيئا وأراد في حقيقة الأمر شيئا آخر، لذا يحسن في مثل هذه المسائل البيان، يحسن البيان والتركيز. ماذا تريد؟ أنا يا أبا فلان، أنا يا عمي الآن زوج، أنا زوج لابنتك. فإن قال زوج وحصل شهود خلاص الحمد لله، فله من هذا المجلس أن يدخل ويرى هذه البنت بزينتها. قال لا أنا جيت جاهة، وهذه الجاهة في عرف الناس خطبة، وأنت خطيب، ولا أعدك زوجا حتى يكتب الكتاب وحتى تحفظ الحقوق إلى آخر ما يقوله الناس، فأنت تبقى خطيبا وليس لك أن ترى شيئا من زوجك من زوج من ابنة هذا الرجل إلا الوجه الكفي. فإن جرى بيع وشراء فالعبرة ليست بالألفاظ، وإنما العبرة بحقائق الأشياء. وهذا تفريع للإمام ابن القيم، وهو من ضمن القواعد المعروفة التي فصل فيها تفصيلا بديعا في كتابه الإعلام تحت قاعدة العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمبالغ، وذكر مثل هذا في موضوع المهر المتأخر. اليوم متأخر كذا، لكن قائم في أذهان الناس أن المهر لا يدفع إلا عند الوفاة، إلا عند أقرب الأجلين من الوفاة أو الطلاق فقط. وهذا الأمر كان موجودا في عصر ابن القيم، فيقول ابن القيم في الإعلام، وأما متعارف عليه بين الناس اليوم من أن المهر متأخر لا تأخذه المرأة إلا عند الطلاق أو الوفاة أقرب الأجلين، فيقضى بهذا. فالمرأة ليس لها أن تطالب المتأخر، لأنها تعلم أنه لا تأخذه إلا عند كذا وكذا. فهم قالوا مهر، لكن في حقيقة أمره هو ليس بمهر، لأن المهر من حق المرأة، هو في حقيقة أمره عطية تعطى للمرأة بشرط والطلاق والوفاة فقط. فلا نحكم على المسائل بالألفاظ، وإنما نحكم بحقائق الأشياء. فالأصل أن يكون البيع قد تم، إلا إن عرف بين تجار الأراضي أن البيع لا يتم إلا بالدفع، والأمر لا أخاله كذلك. جاءني أكثر من سؤال في المسألة المعروفة التي جرت وذكرت في وسائل الإعلام الشهر الماضي من الأردن من هنا ومن فلسطين. يقول ما رأيك يا فضيلة الشيخ فيما قاله أحد مشايخ الأزهر بالنسبة لأمر تحليل المرأة الأجنبية عن طريق الإرضاع الخمس رضاعات حتى تصبح أمه في الرضاعة، فيستطيع الخلوة بها كأن تكون سكرتيرة عنده أمومها؟ العجب لا ينتهي من مثل هذه الفتوى. فبدلا من أن ندل الناس على أن يسيروا مع الشرع، تحيلنا على الشرع وأخذنا منه أحكاما، وأردنا بأي طريقة من الطرق أن نسقطها على واقع الشرع لا يقبله. الشرع لا يقبل واقع الاختلاط والسكرتيرة تكون في مكتب مع رجل والمرأة تعمل مع الرجل في مكتب بخلوة. فالأصل أن نكون شجعانا وأن نتكلم في حكم الشرع ونقول هذا حرام، نقول هذا حرام. فإسقاط الرضاعة في محل الشرع لا يقبله إهانة للشرع. قد تكون هذه المرأة متزوجة وقد تكون غير متزوجة، فإن لم تكن متزوجة إيش نعمل معها؟ وإذا كانت متزوجة ولا ترضى إيش نعمل معها؟ ولو كانت مرضية رضاعة الكبير ليست هي الأصل، فكما ثبت في الصحيح بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة، وقال إنما يحرم ما نشز اللحم ما نشز العظم وفتق اللحم. فالعبرة بالرضاعة في الحولين فيما دون السنتين، هذا هو الأصل. ما بعد ذلك يقدر الأمر بالضرورة فحسب والضرورة القصوى، أما أن يكون هنالك ممارسات تخالف الشريعة فنلجأ، فبدلا من أن نمشي مع أحكام الشريعة من حرمة الاختلاط وحرمة الخلوة وحرمة نظر الرجل إلى المرأة، فنقول للناس نعمم موضوع الرضاعة، فهذا أخذ من الشرع، أخذ حكم من الشرع وتنزيله في غير محله في غير مكانه. فلو رشدنا للرضاعة على هذا الحال كانت مشكلة. كل ما واحد ينظر المرأة قل ارضعيه، كل ما واحد يرضخ بمرأة ارضعيه، ونعمل مسحوق حليب في السوق من مجموع حليب المرضعات حتى الرجل يصبح كيف يتزوج ما يدري كيف يتزوج. وهذا للأسف فكر فيه فترة فترات فيما سمي ببنوك الحليب، من شركات تأخذ حليب أمهات تصنعه ويباع، هذه مصيبة. يصبح كل إنسان يتزوج امرأة يعرض نفسه أن يكون ابنا له، ولكن لا إله إلا الله. وجدوا أن تركيز الحليب يختلف باختلاف عمر الطفل، المرأة تعطي حليبا على حسب حال الولد، فليس حليب المرأة هو هو في جميع عمر الولد، كلما كبر الولد الحليب استغنى الولد عن الحليب، ففي الأول غير في الآخر. فوجدوا أن هذا المسحوق أو هذا المشروع، مشروع بنك الحليب، مشروع غير ناجح. فالخلاصة أن المفتي في هذه المسألة تراجع عن فتوى والحمد لله، وكفى الله المؤمنين القتال. وهذه ليست فتوى شيخ الإسلام، شيخ الإسلام وقبله ابن حزم وبعده تلميذه ابن القيم، وكذلك هذا تقرير الشاطبي تأصيلا أن قضايا الأعيان تعم قضايا الأعيان. إيش قضايا الأعيان؟ يعني خص النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بحكم. فبحث الأصوليون مسألة وهي هل قضايا الأعيان خاصة بهؤلاء الأشخاص أم أنها لها عموما فتشمل كل من كان حاله حال من خصهم النبي صلى الله عليه وسلم. من المعلوم أن من أحكام ومن سمات النصوص الشرعية أنها شاملة، فهي ليست خاصة بشخص، لا نعرف حكما خاصا بشخص، وإنما هي لها عموم على تقرير الإمام الشاطبي رحمه الله. وهذه كما ذكرت لكم فتوى ابن حزم وابن القيم وابن تيمية، لكن هذه في الصور الضيقة، في الصور النادرة، وليست تصبح هي الأصل في المكاتب وفي الشركات وفي حياة الناس. يعني مسلمين أصيبوا في نكبة، ماتت، هلكت عائلة بتمامها، بقيت بنية لا يمكن أن تعتمد على نفسها، بنية دون العشرين تضيق إن لم يتبناها، يمكن أن يقال هذه ترضع يعني تشرب الحليب، ترتضع من امرأة بحيث تصبح فردا في أسرة وتعيش في حياة فيها ستر وفيها خير. فهذه صور ضيقة وليست هي الأصل وليست هي القاعدة، والله تعالى. أخ من نيجيريا يسأل فيقول، هنالك أخ في نيجيريا يقول بأن كل بدعة كفر، مستدلا ببعض الآيات الأحاديث، ويقول أن الشيخ الألباني يوافقه على رأيه هذا، وكذلك بعض الإخوة يقول الأمر المحزن أن بعض الشباب قد اضطروا بهذا الرجل وشرعوا يكفرون كل من وقع في بدعة مثل جمع الناس على طعام العقيقة وإلقاء الدرس في الوليمة. ويقول أيضا أنه لا يعذر بالجهل في المسائل العلمية. نطلب منكم الجواب العاجل المفصل كي نقوم بنشره بين الشباب حتى لا يقعوا في فكرة الخوارج. لا يهجم على التكفير إلا جريء، والرجل إن قال قولا أو فعل فعلا يحتمل 100 وجه 99 منها الكفر وواحد غير الكفر، فينبغي للمفتي أن يستصحب أصل الإسلام وأن لا يفتي بالكفر. تكفير المسلم أمر خطير جدا. والبدعة وإن كانت ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فلعل هذا مقرر أتي من عجميته كما قال الحسن البصري كما في التاريخ الكبير للبخاري، لعله يظن أن كل ما ورد من وعيد بالنار أن هذا كفر، هذا ليس بصحيح. حتى الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار لا نكفرها، فنحن الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار لا نكفرها، وقد تجسدت بها البدعة على أظهر صورة الذي قرره شيخ الإسلام في منهج السنة النبوية والمجموع الفتاوى وابن عبد البر قبله في التمهيد، أن الفرق هذه ليست فرق كافرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود ثم قال افترقت النصارى ثم قال إيش بعدها؟ افترقت ستفترق أمتي. للنبي صلى الله عليه وسلم إن اطلقت الأمة لها معنيان، المعنى الأول أمة الدعوة والمعنى الثاني أمة الإجابة. أمة الدعوة تشمل اليهود والنصارى، لو قيل هل اليهود من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إيش الجواب؟ من أمة محمد على وجه وليست من أمة محمد على وجه. فأريد هل النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم فهم من أمته التي بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. وإن أريد هل استجابوا هل هم داخل الأمة المحمدية الناجية؟ الجواب لا، هم ليسوا مسلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم إن ذكر اليهود ثم ذكر النصارى ثم قالوا تفترق أمتي ثم ذكر المبتدعة وأنهم سيتلونون وسيكونون فرقا كثيرة في آخر الزمان، هذه وستفترق أمتي، هم أصلا مسلمون أم كفار؟ الراجح أنهم مسلمون، فنحن لا نكفر المعتزلة ولا نكفر الخوارج. وعلي رضي الله تعالى عنه أمر أصحابه ألا يجهز على جريحهم وألا تسلب أموالهم وألا تنكح نساؤهم، هم يكفرونه وهو لا يكفره. فالمبتدعة والبدعة ليسوا كفارا، وإن توعد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كلها في النار، فالنار شيء والكفر شيء، فقد يدخل المسلم النار ولكن لا يخلد فيها. فالمبتدع إن عامله الله تعالى بعدله هلك ودخل النار، لكن ليس بكافر، لا يخلد في النار بخلاف الكافر. فهنالك فرق بين البدعة وبين الكفر، وليس كل من وقع في البدعة كافرا، والأصل في المبتدع أنه ليس بكافر. ثم الاجتماع الوليمة ليس اجتماع طعام الوليمة ليس ببدعة، وكم من مجلس جلسنا مع الشيخ الألباني رحمه الله اجتماع الوليمة، وهذا يؤكد لكم إخواني ما أقوله من أن أخذ العلم عن العلماء هو آمن طريق. هذا مسكين قال لك الصلاة ما اجتمعوا على الوليمة، وبالتالي الوليمة اجتمع لها ببدعة، والأمر ليس كذلك. فالاجتماع الوليمة ليست ببدعة. فبدأ الأخ يكفر الناس الذين يجتمعون على الطعام في الوليمة، وكل من يقع في بدعة هو يرتئيها بدعة، يكفر من وقع في هذا، فهذا غلو، وهذا الغلو يقع من الشباب الذين لا قدم لهم ولا رسوخ فهم ولا تأصيل علمي ولا اتباع العلماء، وهذا الذي شكوناه وبلوناه من بعض من لازمنا في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي مسألة يسمعها يظن أنك تخالفه أو تناكده، أو يظن أنك تقرر شيئا، أنت في واد وهو في واد، أنت في طريق وهو في طريق. قلت ليك بشاب أعجم كردي في مجالسه لا يعرف إلا الشتم، ومن يأخذ لسانه بالشتم يسهل أن يشتم كل إنسان. وكان كثير الشتم للقرضاوي خاصة، فقلت له في مجلس خاص، قلت له القرضاوي لو أنك اجتمعت وإياه لباعك واشتراك ألف مرة. لو جاء القرضاوي مع كثير من يتكلمون عليه وصار بينه وبينهم حديث، القرضاوي على سعة الطلاع، لكن ليس له قدم راسخة عند ورود الشبهات وغيره على السنة، وأصوله مهترئة، أصوله فاسدة، له تجاوزات عديدة. فخرج يقول فلان يمدح القرضاوي وفلان إلى آخره، فلكل مقام مقال. فطالب العلم راسخ القدم الذي يستطيع ويفهم فهما جيدا يحسن أن يضع الأشياء في أماكنها. فالقول بأن كل مبتدع كافر وفي النار قول خطير لا يجوز شرعا، وهو خطأ شنيع. وأول من خطأه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلى رأسهم علي الذي خرج عليه أولئك القوم، وهم المبتدعة. أكثر أوضح مثال المبتدع الخوارج، ومع هذا فعلي لم يكفرهم رضي الله تعالى. أخ من الجزائر يقول هنالك أقوام يزعمون أن نطق الضاد مثل نطق الضاء، ويعلمون ذلك للطلبة وينسبون ذلك لعالم فاضل في المدينة. مخرج الضاد والضاء والفرق بينهما ألفت فيه عشرات الكتب. ويعجبني كلام الإمام ابن كثير في أواخر تفسيره لتفسير سورة الفاتحة، قال ولعسر النطق والتفريق في النطق بين الضاد والضاء تجاوز العلماء في من لم يتقن نطق الضاد. والعلماء قديما لهم مذهبان، مذهب الحجازيين والعراقيين، ينطقون بالضاد كأنها ضاء مشالة، يعني يقولون ولا الضالين، كأنها ضاء. فمن لم يحسن التمييز بين النطق بين الضاد والضاء صلاته صحيحة بإجماع العلماء، كما نقل ذلك ابن كثير في أواخر تفسير الفاتحة لعسر التمييز بينهما. وكما ذكرت لكم مذهب العراقيين والحجازيين، لو أنكم سمعتم قراء الحرم ودققتم في السماع لما يقرأ وراء الضالين كأنه يقرأها إيش؟ كأنه يقرأ الضاد ضاء. ومن قديم مذهب المصريين والشاميين الضاء كأنها دال مفخمة، نحن لما نقرأ وراء الضالين هكذا وراء الضالين كأننا نقرأ الدال مفخمة. والتمييز لا يحسنه إلا المهارة من القراء، ولذا وقع تجاوز بين العلماء في التفريق بين هذين الحرفين، والله تعالى أعلم. أخ يقول لقد قمت بإرسال سؤال ولم أجد الإجابة، فأرجو هذه المرة أن يأخذ سؤالي أن يؤخذ سؤالي بعين الاعتبار، وأرجو أن أجده إن شاء الله في درس السبت لأنه عاجل. والأخ من الجزائر يقول لقد كنت جاهلا بأن هناك توبة وفي يوم من الأيام قمت بذنب كبير وظننت أني خالد مخلد في النار وليست لي توبة. انظروا إلى هذا الفهم العجيب، وكيف تجاوز أصل من أصول الشرع يولد ويوقع الإنسان والعياذ بالله تعالى في شر عظيم. يقول: فقمت بالحلف على ذنوب كثيرة، والآن الحمد لله وفقني الله عز وجل لمعرفة التوبة، وأن العبد إذا أخطأ يتوب، لكني وقعت في بعض الذنوب التي حلفت عليها، وكما تعلم أن كل بني آدم خطاء، وذكرت لك جهلي بالتوبة. ذهبت وتذكر كل ذنب أقوم به أحلف عليه رجاء من الله أن يقبلني لأن ذنبي كبير، فهل يجب علي كلما وقعت في ذنب أن تلزمني كفارة أم أن أعذر بالجهل؟ مع العلم أني كنت أعلم أن شخصا إذا حلف على شيء ثم عاد إليه فعليه كفارة، لكني كنت أجهل بالتوبة، وهذا ما دفعني للحلف لأني كنت أظن أن ليس هنالك توبة. وأرجو الجواب. على ما كنت تحلف؟ سؤالك غير ظاهر، وحتى تأخذ الجواب المستعجل الذي تريد نريد أن نعرف على ما كنت تحلف. إن كنت تحلف على أنك لن تعود للذنب فعدت فعليك الكفارة، وإن كان الحلف على ذنب واحد وتكررت الأيمان فبعض أهل العلم يقول عليك كفارة واحدة، ولا سيما إن تعددت الأيمان في مجلس واحد، وإن تعددت المجالس فالظاهر أن في كل مجلس والله تعالى أعلم عليه يمين على خلاف المسألة. أخ أيضا من الجزائر يقول: تعرفت على فتاة من العراق عبر الأنترنت وهي الآن في سوريا، وتيقنت أنها على استقامة وهي حافظة لكتاب الله، وتعلقت بها كثيرا، وأول مرة أتعلق بفتاة وأنا طالب علم خريج الجامعة الإسلامية، ومن خلال حديثها معي تبين لي أنها صاحبة أخلاق، هل تنصحني بأن أذهب لخطبتها؟ لا أنصحك أن تذهب لخطبتها، ولعلك تخاطب رجلا ما أدرك، أذهب إلى العراق بهذا الظرف وراء شيء ما تدري ما هو حاله، تظن أن هنالك فتاة تدخله تسحب وراء سراب، هذه مشاعر كاذبة. اضبط مشاعرك بكتاب الله عز وجل، وابحث عن امرأة تعرفها من الداخل. أنا أستغرب من الإخوة، قد تجد زوجة لك عند أقرب الناس إليك، وينبغي أن تكون كذلك. أستغرب جدا من أخ يقول لك: أنا والله يا أخي أبحث عن زوجة من وجد زوجة. طب أنت ما لك أصحاب؟ طب هذا الصاحب ما عرفته من الداخل، أنا عرف مدخله ومخرجه وصدقه وحبه وطبعه، طب ليكن هذا هو نصيبك؟ إن كان له ابنة فتزوج ابنته، وإن كان له أخت تزوج أخته. لماذا البعد؟ لماذا لا تستثمر الخير الذي ساقك الله إليه أو سيق إليك من المودة والمحبة والمعرفة من الداخل؟ استثمر هذا الأمر. ذكرت لكم في الخليج جاءني أخوان في أول أزمة، في أوج أزمة الخليج، جاءوني من السعودية، قال الشيخ: أريد زوجة شامية. قلت: والله الآن أزمة الخليج فرقت بين الشعوب، صعب تكون لك زوجة، لكن أنت ليش جيت مع شو اسمه داخلي معك؟ جابها ما قال اسمه بدر. ليش جيت مع بدر؟ قال: والله صديقي وحبيبي وأخوي. قلت: تقبل يعني تناسبه؟ قال: إيه والله يا أخي. بدر عندك أخت؟ قال: إيه والله عندي أخت. قلت: يا أبو همام تزوج أخته؟ قال: إيه والله تزوج أخته. جاي من السعودية معه، وجاءوني في العام الذي بعده جاءني أبو همام هذا ومعه زوجة أخت بدر. احتاج من ينبهه تزوج أخت الذي بجانبك؟ أن تسأل عن زوجة، انظر أقرب الناس إليك، أحب الناس إليك، من تحب طبعه وخلقه، والأخلاق متشابهة في الأسرة، فتزوج منه. وهذه بركة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كان الواحد ما تزوج ابنته عرضها على صديقه على صاحبه، كما حصل مع من؟ مع عمر، هو صاحبه بعمره وهو دون عمره، وما كان هذا ماشينا ولا كان معيبا. لا نقول لكم الواحد يعرض جثته على صاحبه، لكن أنت تلمس صديق لك حبيب لك إلى آخره. فهذه نصيحتي لهذا الأخ، أما أن نذهب للعراق يطلب امرأة لا يعرف حالها ولا يعرف وجودها، هل هي موجودة هل هي نكرة، تطبع بطباع ولا يعرف هذه الطباع، وإن سمع صوتها فما يدري، ما يدري لكن ما وراءه. أخ يقول، والسؤال من ألمانيا، يقول أنا مسلم والحمد لله وأسكن في ألمانيا ومتزوج من نصرانية وهي عفيفة ومحصنة، وأنا كنت أول رجل في حياتها، ويشهد بذلك والدها، ومشكلتي هو أن زوجتي تريد أولادا وأنا خائف، لأنهن في ألمانيا كما تعلمون كثرة الفساد، وكذلك مشكلة أخرى، كيف أربي زوجتي وأولادي وهي ليست مسلمة؟ إنها تواعدني على أن يكون الأولاد مسلمين كما تريد، وأدعوها إلى الإسلام، ولكي أدعوها إلى الإسلام أحتاج إلى كثير من التعمق في الإسلام. والمشكلة الثانية هي أنها هي التي تشتغل، وأنا أكملت دراستي منذ سنتين، ومن تلك الفترة أبحث عن شغل دون جدوى، وفي أثناء دراستي وحتى الآن هي التي ترسل المال إلى أهلي في المغرب، والحمد لله، وأنا في نظري يجب علي نفقتها لكي أقدر على دعوتها إلى الإسلام، والدعوة إلى الإسلام تريد الوقت والصبر والموعظة الحسنة، والوقت يطاردني، وزوجتي عمرها الآن 40 سنة، والسؤال إذا لم أرد أولادا معها لهذه الأسباب التي ذكرتها هل هذا حرام؟ ما أنا خائف على من السؤال يوم القيامة، وجزاكم الله والإسلام والمسلمين خيرا. أما تخوفك فحق لك أن تخاف، وأما الإسلام يحتاج لوقت، يحتاج أن تتعلم كما تقول، والتعمق في الإسلام ليس كذلك، الإسلام من الفطرة، فذكر زوجتك وأمرها بالإسلام، فإن صلح حالها ورأيت منها استقامة على دين الله عز وجل وإقبالا الحمد لله. وأما أن تتخوف من أن يكون لك ولد من امرأة نصرانية تعيش في بلاد الغرب، وإن وقع فراق بينكما وقد يقع على أتفه الأسباب، فأنصحك أن تكون أم أولادك امرأة صالحة. تخيل رجل تزوج فترك أولاد يعيشون في الغرب، ووقع الفساد في هؤلاء الأولاد، وهؤلاء الأولاد أنجبوا أولادا وبقت هذه السلسلة، وتخيل رجلا عاش في بيئة فيها صلاح وهدى وتقى فأنجب أولادا، أعني الذكور والإناث، وبقي هؤلاء الأولاد ينتجون أولادا وهم يذكرون الله تعالى ويعرفونه ويستجيبون لأمره ويستقيمون على دين الله عز وجل. انظر للأول كم من سيئات وللثاني كم من حسنات بعد الوفاة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فالأمر ليس بسهل. ولذا قالوا إحكام البدايات سلامة في النهايات، احكم يا من ترغب الزواج، ابحث عن الصلاح، ابحث عن التقوى، لا يغرك الجمال والطول لون العيون لون البشرة، هذا بالألفة يزول، لو تزوج الرجل أجمل النساء بالألفة شهر شهرين سنة سنتين ما يصبح لا يشعر بهذا، أصار مألوف، لكن الذي يبقى أمامك الخلق ودي هو الذي يبقى، فلا تشتري الشيء الزائد بالشيء الباقي، احرص على الباقي، احرص على الدين، إن غبت تحفظك هذه الزوجة في نفسها وفي أولادك وفي مالك، تبقى في صمام أمان، بخلاف تلك المرأة. لذا والله لا ينتهي عجبي ممن لا يبحث عن امرأة صالحة، أو ممن يقدم على الصلاح شيئا، شبق يمر به الشاب فترة من الزمن ثم يزول، الرجل كلما تقدم به السن استغنى عن المرأة من جهة واحتاجها من جهة، استغنى عنها من جهة المتعة واللذة واحتاجها لأن تقف بجانبه وأن تصبره على متاعب الحياة وأن تعينها على تربية الأولاد، فهذه المتعة ليست لها عمر طويل. فاحرص وانتبه على الشيء الذي له عمر طويل، احرص على الصلاح وعلى التقوى. حق لك يا أخي بارك الله فيك أن تتخوف، ولسيما أن وقع فراق، فالحكم على خلاف الشرع، في شرع الله أن وقع فراق بين الرجل والمرأة، الأولاد لمن؟ هو مسلم وهي مسلمة، لمن الأولاد أن وقع الخلاف في شرع الله كما في سنن أبي داود؟ يكون الولد لأديان الأبوين أكثرهم ديانة، القاضي يتحرى ديانة الأبوين، ويلحق القاضي الولد بأكثر الأبوين ديانة مش الأم. على الراجح من أقوال العلماء إن وقع فراق بين الرجل والمرأة لا الولد لا يكون لأمه، نعم هو بحاجة لأمه لكن بحاجة لأبيه أيضا، فالقاضي يلحق الولد في شرع الله بأدين الأبوين أكثرهم ديانة. وقولا واحدا عند الفقهاء لو وقع نزاع بين المسلم وطريقته الكتابية فالولد يكون للأب للمسلم. لكن اليوم في شريعة الغرب وفي ديار الغرب لو وقع نزاع الولد لمن يكون؟ للأم، يكون الولد طرح القتل. زارني أخي الأسبوع الماضي من الدنمارك، قلت تزوجت كتابية قبل الإسلام وأتي رزقني الله بها ابنة عمرها 10 سنوات، ثم لما أسلمت طلقت، ثم انتبهت لابنتي فأصبحت تزور الابنة فوجدت الابنة فنانة في الرقص عمر 10 سنوات رقاصة حتى تغيظه أمها، فبدأت تسلك بها هذا المسلك، فأقول وأردد مع الأخ السائل حق لك أن تتخوف، ولكن ينبغي أن ترزق ذرية صالحة فتزوج امرأة صالحة. أخ يسأل أيضا من الجزائر، هل وقفتم على المسند العظيم مسند بقي بن مخلد وفي أي مكتبه؟ أعظم مسند في الشرع مسند بقي بن مخلد في الإسلام، ألف مسند بقي بن مخلد، وذكرت لكم قصته وكيف أنه كان طالب علم وكيف دخل على الإمام أحمد، وللأسف لا نعرف لهذا المسند وجودا ولا أثرا، لا نعرف لأصوله الخطية وجودا ولا أثرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخ من الأردن يسأل، هذه أول رسالة لك مني وأسأل الله لا تكون الأخيرة، أطلب فيها النصيحة لي والإرشاد في طريق طلب العلم الصحيح، أدعوك لأن تسمع دروسنا التي ألقيناها قبل هذا الإجابة، قبل هذه الإجابة الماضية على حول طلب العلم، ففي البيان إن شاء الله تعالى بيان في دروس بيان للطريق التي ينبغي أن يسلك في الطلب. هل يجوز الصلاة في الثوب نصفكم للرجال؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب، والثوب اللي نصفكم ليس هو كفا، فلا أرى حرجا فيه والله تعالى أعلم. أخ من مصر، عندي مال من الفوائد البنكية وقد علمت من فترة أنه حرام، فهل يجوز الاقتراض منه لعمل مشروع مهم بالنسبة لي ثم أرده بعد ذلك؟ بنفس الأخ أرفق السؤال بطريقة أخرى، هو أيضا من مصر، يقول عندي مال من الفوائد البنكية وقد علمت من فترة أنه حرام، وقرأت فتوى الشيخ العلامة بن باز رحمه الله ولكنها على نوع آخر من المال، يقول هل يجوز لي العمل بهذه الفتوى وهي وأخذ المال الفترة التي لم أكن أعلم أنها حرام والتخلص منه في الفترة التي علمت أنه حرام؟ جهلك بأن الربا حرام لا يعذرك، وفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مسألة أخرى. والمال الحرام سبيله الصدقة، ولا يجوز للإنسان أن يستفيد منه ولو برفع مظلمة عنه، دفع الجمارك والضرائب وإلى آخره، لا يشرع أن يكون من أموال محرمة. والمال الذي بيدك لا يجوز لك أن تستفيد منه في مشروع ثم تقول هذا المشروع استثمر المال ثم تصدق فيه. المال الحرام يجب عليك فورا أن تتخلص منه ولا تستثمره لنفسك أبدا. طيب السؤال الأخير، أخ من فلسطين يسأل يقول: سماحة الشيخ الفاضل الذي يستفتيكم في هذه المسألة طالب علم يحمل شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية ويقوم بالخطاب محتسبا في عدد من المساجد ويحمل إجازة في حفظ القرآن الكريم بحمد الله ويظن نفسه ممن يخاف الله ويتقيه، والسؤال فضيلة الشيخ أنني ابتلاني الله عز وجل بفقر مدقع والحمد لله، وأبحث عن وظيفة جهدي فلا أجد ولو كانت بأبخس الأثمان، ومع ذلك وجدت نفسي في حاجة شديدة إلى الزواج بسبب الفتن الأخلاقية والإباحية التي تعصف بمجتمعنا بتشجيع من يهود وأوانهم، ولا أخفيكم شيخنا أنني كنت أبكي من شدة الضيق المادي والكبت الجنسي حتى حدثتني نفسي بالسوء ولكن الله سلم، فلم يكن لي بد من الزواج فتحملت دينا في سبيل الزواج، والله لقد كان من غير سرف ولا تبذير ومرت سنون ولا أستطيع قضاءه، وبالكاد أجد ما أسد به رمقي ورمق عيالي. قبل مدة أعطاني أحد المحسنين مبلغا من المال لأفرقه على المساكين والمحتاجين ثقة بي وجهلا منه بحالي، وأني لأجد نفسي كذلك الصحابي الذي قال: والله ما بين لابتيها أفقر مني، ولكني لا أجد من يتصدق علي. وبحثت في المسألة، يقول: فلما بحثت في كتب الفقه هل يحل لي شيء من هذا المال أم لا، وجدت كتب الفقه تنص على أن الوكيل بأداء الزكاة لا يجوز أن يأخذ منها شيئا لنفسه، فإذا فعل فقد خان الأمانة قياسا على التوكيل في سائر الأموال، مع أن أمثالنا من الشباب والدعاة قد عضهم الفقر بل أكلهم، ولا أحد يتفطن إليهم وهم يتعففون ولا يسألون الناس إلحافا، والسؤال يلحق بي مني أذى ويجعلني أشارف على الموت جوعا ولا أقدم عليه. ثم وهذا هو المهم، أليس ثمة فرق بين التوكيل في تفريق مال خاص على الفقراء والمحتاجين وهو حق خالص الموكل يصرفه حيث يشاء ولا يجوز مخالفة توكيله، وبين التوكيل في أداء الزكاة وهي حق للفقراء من حين حولان الحول ونحن منهم؟ بمعنى آخر، إن قياس مال الزكاة التي هي حق للفقراء والمحتاجين على المال الخالص الذي يرجع أمر توزيعه بإرادة المتصدق قياس مع الفارق، فإن كان جائزا أن أخذ منه قدر حاجتي فعلت، وإن كان ذلك حراما علي سلمت الحكم الله تعالى ورضيت به ووزعته حيث أرشدتم، ولكن ماذا أصنع أنا وأمثالي وهم كثر من الإخوة وأحدهم ليس لديه قوت يومه إلا دينا وهو غارم بمبالغ باهظة، ويا ليت فطن له أهل الخير والإحسان جهلا منهم بحاله لتعففه عن السؤال، وكيف يؤدي رسالته من يبيت يفكر في لقمة يومه. شيخ الفاضل عذرا على الإطالة وأرجو إجابة شافية، بارك الله فيكم. أولا أرجو الله أن يرفع البلاء والأذى عن إخواننا في فلسطين، وأسأل الله عز وجل أن يعيدها إلى غيرة الإسلام والمسلمين. هذه معاناة واحد من ضمن شعب يقدر على العمل لا يجد عملا، تعلم وأخذ شهادة الماجستير في الشريعة أعطي مالا. إن كنت أخي السائل بارك الله فيك الذي سميت نفسك عبد الله الصابر، إن كنت من مصارف الزكاة المذكورين في سورة التوبة من الفقراء والمسكين والمساكين والفقير الذي لا يملك شيئا والمسكين الذي يدخل عليه ما لا يكفيه، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأثبت الله لهم مسكنة مع العمل وملك السفينة، فالمسكين الذي يملك لكن يدخل عليه ما لا يكفيه والفقير الذي لا يجد شيئا، فإن كنت من مصارف الزكاة فلك أن تأخذ هذا المال وأن تتصرف فيه كأن المال لك لو كنت مكان هذا الرجل. فالعلماء يقولون الوكيل يقوم مقام الأصيل وأنت فقير ولك حق في هذا المال. نعم فيما هو حق خالص للبشر من أن تشتري له أو أن تبيع أو أن تؤجر لا يجوز لك أن تتعداه، وأما فيما ليس له فيه حق إنما هو حق لله وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فهذا حق خالص لله عز وجل، فإن أصبح في يدك فيجب عليك شرعا أن تضعه في مكانه. فإن كنت أنت من أصحابه فلك أن تأخذه، فإن أخذته أن وضعت المال في مكانه وسقطت أو برئت ذمته من الزكاة، وبمقدار الحاجة التي أنت فيها يعفى لك عن إخباره. والأحب إلي أن تخبره، الأحب إلي أن تخبر صاحب المال بأنك أنت المسكين وأنت الفقير، فبمقدار الحاجة التي أنت فيها حتى لا يعرض الإنسان نفسه للتهمة. لكن لو لم تخبره فأنت من مصارف الزكاة، فوضعت المال حينئذ في مكانه ولا حرج عليك في ذلك إن شاء الله. فالشرع الذي يجوز للمسلم أن يأكل الميتة ويغص بلقمة خمر بلقمة أن يسلكها بخمر فهذه فهي الشريعة تجوز الإنسان مقدار الضرورة. فأنت الآن مالك للمال كأنك وكيل، فإن نظرت في حالك ووجدت نفسك من أهل الزكاة فلك أن تأخذ ولا حرج عليك. الله أعلم، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.